بشح ما ربكم تلقوا السعادة معا.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. ما زال الحديث عن مداخل الشيطان لبني الإنسان، نتعرف على هذه المداخل كي نحذر منها، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إن القرآن الكريم قد أكثر من التحذير من عدوين لدودين، الشيطان وبني إسرائيل أي اليهود، فما من صفحة فيه إلا وفيها آية تكشف لك كيدهما أو كيد أحدهما. ومن اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأعطى على ذلك العهود والمواثيق. قال الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا اللقاء الثاني بفضل الله تعالى في آفات اللسان، كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. وما زال الحديث في الآفة الأولى من آفات اللسان، وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله تعالى آفة كبرى، آفة عظمى. لذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنب، أكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هو الخالق، هو الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. هو القائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. تعرفنا في اللقاء الماضي على معنى الشرك، وقلنا هو مساواة غير الله سبحانه وتعالى بالله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل الشرك أن تعدل، أي تساوي بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، أن تساوي بين الله والمخلوق، هذا هو الشرك. فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء. فالعبادة كالصلاة والدعاء والنذر والتحاكم والولاء والبراء، كل ذلك عبادات لا يجوز صرفها لغير الله. إذا صرف الإنسان شيئا منها لغير الله وقع صاحبها في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، هو القائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ما أنواع الشرك؟ هناك شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر مخرج من الملة ومحبط لجميع الأعمال، وصاحبه حلال الدم والمال إلا إذا كان ذميا أو معاهدا، ومخلد في النار إذا مات ولم يتب منه. وهذا الشرك الأكبر، وهو الآفة الأولى من آفات اللسان، هو صرف العبادة أو بعضها لغير الله سبحانه وتعالى، كدعاء غير الله، وطلب الحاجات من غير الله، والتحاكم لغير الله. طبعا لم يرد لفظ الشرك في القرآن إلا ويراد به الأكبر، لم يرد لفظ الشرك في القرآن إلا ويراد به الشرك الأكبر. القسم الثاني هو الشرك الأصغر، وهو ما سماه الشرع شركا، ولكنه لا يصل إلى الأكبر. ينقص التوحيد، نعم ينقص التوحيد، لكنه لا يخرج من الملة، ولكن هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. وحكم فاعله حكم عصاة الموحدين، ولا يحل دمه ولا ماله كما ذكر العلماء. وقفنا عند بعض الأمثلة في الشرك الأصغر، منها مثلا الحلف بغير الله، الذي يحلف بأبيه أو أمه، يقول ورحمة أبي ورحمة أمي إلى غير ذلك، الذي يحلف بالأمانة، الذي يحلف بغير الله عموما. هذا الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. طب ما كفارة هذا الشرك الذي يحلف بغير الله؟ ماذا يقول؟ عليه أن يقول لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال لصاحبه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، يعني يلعب معه قمار، فليتصدق. يعني من قال لصاحبه تعالى أقامرك فعليه أن يتصدق، كفارة ذلك الصدقة. وأما كفارة من حلف بغير الله فعليه أن يقول لا إله إلا الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. طبعا واللات والعزى اسم جنس يشمل كل محلوف به غير الله سبحانه وتعالى، اسم جنس يشمل كل محلوف به غير الله جل وعلا. أيضا من الشرك الأصغر الرياء، الرياء من الشرك الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة سبحانه وتعالى: إذا جزي الناس بأعمالهم ماذا يقول؟ يقول سبحانه: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء. يبقى الرياء الذي يصلي من أجل الناس، الذي يتصدق مراءة للناس، والرياء هو أن يعمل الإنسان العمل من أجل الناس لا من وجه رب الناس سبحانه وتعالى. الإخلاص العكس، أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ثالثا يدخل في الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، قول ما شاء الله وشئت. عن فتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حبر من أحبار اليهود، فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة، إذا حلفتم تقولون إيه؟ والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة. فليحلف إيه؟ برب الكعبة. يبقى يحرم عليك أن تقول والكعبة، بل الصواب أن تقول ورب الكعبة. ثم قال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تحلفون، لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. يبقى من السنة أن نقول ما شاء الله إيه؟ ثم شئت، مش ما شاء الله وشئت. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، وتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الواو ما شاء الله وشئت فهي لمطلق الجمع، فهي لمطلق الجمع والاشتراك، كأنك أشركت الآن بالله سبحانه وتعالى، قلت ما شاء الله وشئت يا فلان، يعني سويت بين الله والمخلوق. فيقول العلماء: فالواو هي لمطلق الجمع والاشتراك، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. ومثله قول ما لي إلا الله وأنت، بعض الناس يقول يا فلان ما لي إلا الله وأنت، هذا خطأ. الصواب أن تقول ما لي إلا الله ثم أنت، ثم أنت، لا تسوي بين الله والمخلوق. وأيضا بعض الناس يقول هذا من بركات الله وبركاتك يا فلان، لا، ثم، لا بد أن تفصل بثم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع الإنسان في الشرك الأصغر الذي يؤدي ويكون سببا إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. طب لو سأل سائل فقال: ما الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والردة؟ الجواب: لا فرق بينهم من حيث المآل، أي المرجع. فالمشرك والكافر والمنافق والمرتد كلهم خالدون مخلدون في النار. الدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله: فيكون الكفر أعم من الشرك، وكذلك هو أعم من الردة والنفاق، وكذلك هو أعم من الردة والنفاق. طيب، ما المراد بالنفاق؟ النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد، هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، هذا هو النفاق. وأما من صرف ما يجب لله لغيره أو صرفه لله ولغيره كالعبادات فهذا هو المشرك. يبقى المشرك من صرف العبادة لله ولغيره أو صرف ما يجب لله سبحانه وتعالى لغيره، هذا هو المشرك. وأن من أتى مناقضا للإيمان من اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان فهذا هو الكافر، نسأل الله العافية. يبقى من نقض الإيمان من اعتقادات وأقوال وأفعال حكم عليه بالكفر، وهذا هو الفرق بين المنافق والكافر والمشرك. وأما المرتد هو الذي ينتكث، نسأل الله العافية، ويعود إلى الكفر بعد الإيمان، بعد أن من الله عليه بالإسلام يرجع كافرا، نسأل الله العافية. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نتحدث بعده عن صور الشرك في العصر الحديث نظرا لخطورة هذا الموضوع، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث عن الآفة الأولى قبله، قبل هذا الفاصل كنا نتحدث عن الآفة الأولى من آفات اللسان وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. نريد أن نتعرف الآن على صور الشرك في العصر الحديث، منها مثلا الحكم بغير ما أنزل الله من قوانين وضعية وتشريعات بشرية. أقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليها؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. هكذا قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. أيضا يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ ومن أحسن من الله تشريعا؟ ومن الذي يجرؤ أن يقول إن شرعة فلان هي أفضل من شرعة رب العالمين؟ من يجرؤ أن يقول ذلك وربنا القائل سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم سبحانه وتعالى. ثانيا من صور الشرك في العصر الحديث التعبد لغير الله سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره جل وعلا، كدعاء غير الله من الأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو صالحين، أو دعاء أصنام أو أحجار أو أشجار أو قبور أو أضرحة أو مقامات أو غيرها. ومنه اعتقاد أنها تنفع أو تضر، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام حتى لو كان صاحبه يعظم الله ويعبده في نفس الوقت، حتى لو كان صاحبه يعظم الله ويعبده في نفس الوقت الذي يدعو أو يسأل هؤلاء. لماذا؟ لأنه يكون والحال هذه قد أشرك مع الله غيره في العبادة. ولأن الكفار الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يعظمون الله تعالى ويعبدونه، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، لأنهم كانوا يشركون معه آلهة مزعومة. بل كان كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يعدون الأصل هو عبادة الله عز وجل وتعظيمه، ولكنهم كانوا يدعون ويذبحون لآلهتهم المزعومة لتقربهم إلى الله زلفى كما حكى القرآن عنهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى منكرا على هؤلاء ما هم عليه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال تعالى أيضا: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك أي الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فينبغي للمسلم أن يحذر من الوقوع في الشرك. قد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري، نسأل الله العافية. لقد ثبت عند الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ بتعبد كم إله اليوم؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال يا حصين: أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال النووي رحمه الله، يقول النووي رحمه الله معلقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولعن الله من ذبح لغير الله، يقول: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله، كمن ذبح للصنم، ذبح للصليب، ذبح لموسى، ذبح لعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، أو ذبح للكعبة أو غير ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو غير مسلم، سواء كان الذابح مسلما أو غير مسلم. نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب، هكذا قال النووي رحمه الله، واتفق عليه الأصحاب يعني الشافعية. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا ملعون، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة. فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، كما لو صلى لغير الله، لأن الله جعل الصلاة والذبح قرينين قرينين، وأخبر أنهما لله وحده لا شريك له. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا من صور الشرك في العصر الحديث ثالثا التمائم. والتمائم جمع تميمة، وهي خرزات وحروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوابهم، يزعمون أنها ترد العين، يزعمون أنها ترد العين، وهذا من أمور الجاهلية، ومن اعتقد ذلك فقد أشرك، نسأل الله العافية. فالرقية المعلقة تدخل في التمائم. الرقية المعلقة، من يكتب الرقية ويعلقها في رقبته، يعلقها في السيارة في بيته، هذا يدخل في التمائم، وهذا لا يجوز. وتسمى أيضا الحرز أو الحجاب أو الجامعة، وهي ما يعلق على الأولاد أو على غيرهم من الناس لدفع العين أو المرض أو نحو ذلك. يدخل في الشرك أيضا، من الشرك في العصر الحديث رابعا، الطيرة. والطيرة شرك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التشاؤم. الطيرة هي التشاؤم. التشاؤم من الشيء، سواء كان هذا الشيء مرئيا أو مسموعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك شركا. طب بعد أن تعرفنا على معنى الشرك وأنه الآفة الكبرى والأولى من آفات اللسان، وعلى نوعي الشرك الأكبر والأصغر، ثم تحدثنا عن صور الشرك في عصرنا الحديث، قد يسأل سائل فيقول: ما مضار الشرك على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة؟ الجواب: أولا، لابد أن تعلم أخي الحبيب أن الشرك له آثار خطيرة، الشرك له آثار خطيرة ومفاسد جسيمة وعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع. منها على سبيل الاختصار والإجمال أنه ينفي الإيمان والإسلام. الشرك ينفي الإيمان والإسلام، حيث عده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أول ناقض للتوحيد، حيث قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثانيا، من مضار الشرك على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة أنه يبدل الأمن خوفا، ويوقع صاحبه في الذلة، ويوقع صاحبه في الذلة. اسمع قول الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. الرعب هذا بسبب شركهم بالله عز وجل. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أيضا قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فجمعت هذه الآية للمشرك الخوف والفقر، الخوف والفقر. وقال تعالى أيضا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال: قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا قول الله تعالى لما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم عظيم، ظلم للنفس. ثالثا الشرك فساد في الأرض. ألم تسمع قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال ابن القيم رحمه الله: فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غير الله سبحانه وتعالى ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله، إلا أن يكون الله وحده سبحانه وتعالى هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا. رابعا يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خامسا الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك يا إخواني يحبط جميع الأعمال. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيضا الشرك الأصغر ينقص الإيمان، يكون سببا في نقصان إيمان العبد، وهو من وسائل الشرك الأكبر، وهو من وسائل الشرك الأكبر، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشرك الأصغر ينقص الإيمان وهو من وسائل الشرك الأكبر. لذا ينبغي على المسلم أن يحذر غاية الحذر من الشرك الأكبر وأيضا الأصغر، لأنه بوابة، سبب، وسيلة من الوسائل التي توقع الإنسان في الشرك الأكبر. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال ابن رجب رحمه الله: فإن معصية النطق، النطق يعني أن تنطق بما يغضب الله سبحانه وتعالى، إن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهي أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك. فقرين الشرك القول على الله بغير علم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيضا قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية، قال: المحرمات على أربع مراتب. ركز معي، المحرمات على أربع مراتب. بدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثم بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. قال بعض السلف رحمهم الله: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. يقول علي رضي الله عنه: أيها الناس أيها الناس، احفظوا عني خمسا، ألا لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي منكم أحد إذا لم يعلم أن يتعلم، ولا يستحي منكم إن سئل وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم، واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فلا حرج إذا كنت لا تعلم قل لا أعلم. يقول ابن وهب: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: ولا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال: عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. وعن مالك قال: جنة العالم لا أدري، قال: جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله، فما أجمل إذا كنت لا تعلم أن تقول لا أعلم لا أعلم. أكتفي بهذا القدر، مر الوقت سريعا، وإن شاء الله تعالى للحديث بقية في هذا الموضوع الذي أراه من الأهمية بمكان آفات اللسان. تحدثنا عن الآفة الأولى وهي الشرك بالله عز وجل، للحديث بقية مع باقي الآفات كي نحذر منها. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إبليس ضعيف، أي نعم، وإحنا اللي ساعدنا، والله ما يضرنا لو نستعين بالله.